حياتك نور حياتك نور حياتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على نعمه التي لا يعدها عاد ولا يحصيها أحد. أحمده جل في علاه، فهو أهل الثناء والمجد، لا نحصي ثناء عليه كما أثنى هو سبحانه على نفسه. ولا تستجلب النعم أيها الأحبة بمثل الحمد، وأفضل الذكر الحمد لله، وكلام أهل الجنة الحمد لله. فلذلك أدم لفظ الحمد لله، تدم عليك نعم الله، وتكون في طمأنينة وسعادة وراحة كلما لهجت بالثناء على المنعم جل في علاه. ثم أشكركم أيها الأحبة وأعتذر إليكم على التأخر، فقدر الله وما شاء فعل، فإن ازدحام الطرق حالت بيني وبين الوصول إليكم في الوقت، فأسأل الله تعالى أن يغفر لي تقصيري وأن يغفر لي ما تسببته من إحراج لكم في انتظار، فأسأل الله تعالى أن يعفو ويصفح. أيها الأحبة، الجنة مطلب، ولا أظن أن أي موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا والجنة مطلب له، ولا يمر عليك يوم أو لحظة إلا وأن تقول أسأل الله الجنة، ولا تصلي صلاة إلا وتقول أسأل الله الجنة. ما هي هذه الجنة؟ أي شيء في نفوسنا يحملنا شوقا إلى هذه الدار؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يكفي في وصف الجنة أنها دار رضوان الله جل في علاه. الجنة دار رضوان الله، هذه الكلمة لا يستوعبها إلا من استقر في قلبه حقيقة المحبة لله جل وعلا. ولله المثل الأعلى. أعطيك مثال، الآن الأبوين، لا أحد أكرم عندك من أبويك، ما في أحد أكرم من أبويك عندك، أليس كذلك؟ طيب، ولله المثل الأعلى، أهدتك أمك هدية، منحتك هدية، دهن عود، كسرة عود، أي هدية هي في مضمونها بخس، تنظر إليها أنت ما هي شيء، لكن تستلمها لأنها من أمك. لو أحد غير أمك وهبك إياها أو أهداك إياها كان استحقرت الأمر، لكن أمك أهدتك هذه الهدية، أنت تحس بنشوة. لماذا؟ ليش الهدية من الأم تختلف عن الآخرين حتى لو اتفقتا؟ لأن الهدية من الأم عنوان الرضا. عنوان إيش؟ الرضا. فأمك إذا أهدتك يأتيك حافز نفساني داخلي يشجعك على أن هذه الهدية أجمل ما تكون، مع أنها ولا شيء. لو أهداك إياها أي إنسان جزاك الله خير وكثر الله خيرك ومقبولة، لكن لا تؤثر فيك، لكن نظرا لأنها من أمك أو من أبيك تغيرت الحالة. السبب هو الحالة، الاكتساب المعنوي الذي دخل في قلبك نظرا لأنها من أمك. فأمك أهدتك يعني فيه رضا من أمي، يعني أمي وصلت أنت إلى حالة يعني زي ما يقول تشبع بالفرح نظرا لأن هذه الهدية من أمك. ولله المثل الأعلى،
الرب جل جلاله حينما برحمته يدخلك الجنة مهما كان وصف الجنة، أي درجة من درجات الجنة أنت، إلا أن يكفيك أنها دار رضوان الله فلا يدخلها إلا من رضي الله عنه، لا يدخلها إلا من رضي الله عنه، فيكفيك في الجنة أنها دار رضوان الله. فبما أنها دار رضوان الله لابد أن يكون عندي وعندك تحفيز نفسي معنوي يحملك على مدار الوقت إلى أن تصل إلى هذه الجنة. يعني وصف الجنة مطلوب، وصف الجنة بما فيها من الدور، بما فيها من الحور، بما فيها من الملابس، بما فيها تقرأ فقط سورة هل أتى على الإنسان يعني يطير قلبك شوقا إليها، تقرأ سورة الرحمن يطير قلبك شوقا إليها، تقرأ سورة الواقعة يطير، تقرأ سورة عبسة، تقرأ سورة عمى، تجد هناك تحفيز نفسي في وصف هذه الدار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. السؤال حينما ترى هذا البنيان العظيم كيف تدخل هذا البيت؟ الوصف يحفز، الوصف يحفز، الوصف يشوق، الوصف يجعل القلب يطير شوقا إليها، لكن كيف؟ كيف؟ الآن حنا في الدنيا، جانا واحد الحين وصف لنا بيت ملك ملوك الدنيا، قال والله يا جماعة يا أنا دخلت مع ولد عم لي يشتغل في وسط القصر، شفت فيه شيء يهول العقل، وش شفته يا فلان؟ يا الله لا تسأل عن السجاد، تصدقون إن السقف والسجاد بعضهم زي بعض، نقشة السقف هي نقشة السجادة. هذا بالنسبة لنا شيء يعني كما يقولون فوق الخيال، تمام؟ ثم يقول يصف لك عاد ما رأى فيه من الفروش وما رأى فيه إلى حد أكرمكم الله وأكرم الملائكة والحاضرين قبلكم، يصف لك دورات المياه، يقول ذي مي بدورات مياه، ذي غرف. فأنت تتشوق نفسك، ودك لو أنك لك ولد عم لن يشتغل هناك عشان تدخل تشوف، بس مو بتسكن تشوف. وتجد في وسائل الإعلام اليوم حينما يروجون لبلدة من البلدان من أجل السفر إليها يأتون بصورة فندق كبير ثم يصورون هذا الفندق والغرف اللي فيه والمسابح اللي فيه والمطاعم اللي فيه، فيخيل للإنسان أن كل هذه المدينة فنادقها مثل هذا الفندق، فإذا ذهب وجد ما فيه إلا هذا الفندق والباقي كله خراب، وإنما هو ترويج. الله جل وعلا لا، ولله المثل الأعلى، الجنة حينما تسمعها تشتاق لها، كيف تدخل؟ وهو مدار حديثنا، كيف تدخل الجنة؟ سهل تعرف وصف الجنة، سهل أن إنسان يشوقك للجنة، لكن يا جماعة أنا أعرف وصف الجنة، لكن كيف أدخل الجنة؟ كيف أدخل الجنة؟ هنا السؤال، وهو ما أريد أن أحدثك عنه، أسأل الله تعالى أن يعينني وإياك على التطبيق، فما سوف تسمع حجة علي وعليك، فإن طبقنا أصبح حجة لي ولك. أولا، الجنة لا يدخلها إلا موحد، لا يدخلها إلا موحد. إذا لم يوجد التوحيد مستحيل دخول الجنة، والتوحيد كلنا نعرف تعريفه أنه إفراد الله تعالى بالعبادة، تمام؟ صح ولا غلط؟ طيب، ما معنى إفراد الله بالعبادة؟ إفراد الله معلوم أنه العبادة لا تكون إلا، ما معنى العبادة؟ هنا السؤال، ليس الخلاف في إفراد الله، الخلاف في تعريف العبادة، الخلاف في تعريف العبادة. ما هو تعريف العبادة؟ تعريف العبادة، ها؟ مش تعريف العبادة يا أخوان؟ كلكم تحفظون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف علمي جامع مانع، بحيث أنك والله تقول الصلاة، تعال اسم جامع يعني لفظ كامل يشمل لكل عمل. الصلاة يحبه الله إذن عبادة، الصوم يحبه الله إذن عبادة، الدعاء يحبه الله إذن عبادة. هذا تطبيق عملي. لكن وين هنا؟ وش تعريف العبادة الذي ينفع القلب؟ وش تنفيع، ما هو تعريف العبادة الذي ينتفع به القلب؟ ما هو؟ ما هو تعريف العبادة الذي ينفع القلب؟ ها؟ كمال الحب مع كمال الذل مع كمال الانقياد لله وحده لا شريك له. هنا المحك. سهل أنك تعرف العبادة صلاة صيام صدقة، هذا سهل. لكن تعال، هل يوجد عندك كمال الحب لله؟ هل يوجد عندك كمال الذل لله؟ هل يوجد عندك كمال الانقياد لله؟ اسمع، قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كمال الذل وكمال الانقياد. خاف ذل، الخائف ذليل، مو بالخائف عزيز. كمال الذل ونهى النفس، كمال ايش؟ الانقياد، فإن الجنة هي المأوى. كمال الحب، الجنة هي دار أحباب الله. لا يؤمن أحدكم حتى قال صلى الله عليه وسلم في وصفه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا كمال المحبة لله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ادعى قوم المحبة فامتحن الله محبتهم بماذا؟ بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة أول الدرجات، ثم أعلى منها التتيم، أن يكون قلبك متيم بالله جل وعلا، ثم أعلى منها الخلة، وهي مقام نبينا صلى الله عليه وسلم ومقام إبراهيم الخليل عليهم الصلاة وأتم التسليم. وين المحبة في قلبك لله؟ كمال الذل مع كمال المحبة لله. كمال المحبة ألا يفقدك حيث يحب أن يراك، وألا يراك حيث يحب أن يفقدك. كمال المحبة ألا يفقدك حيث يحب أن يراك. صلاة الفجر يحب يراك ولا ما يحب يراك؟ ها، يحب أن يراك. ألا يفقدك حيث يحب أن يراك، وألا يراك حيث يحب أن يفقدك. ومحشومين أن نمثل في تمثيل أين يحب أن يفقدك. لكن ألا يفقدك حيث يحب أن يراك. رحمك الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، ها، خوفا، هذا ذل، وطمعا، محبة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يقول أيوب: الرجل منهم كالحبة في المقلاة، على فراشه كالحبة في المقلاة، ما يقدر يحس. الله عز وجل يقول تتجافى، ما هو راضي الجنب، كل ما جاء منه كل ما جاء منه يريد، بس متى يستيقظ ليناجي ربه؟ كل سهر ينهك الجسد إلا قيام الليل، كل سهر ينهك الجسد إلا قيام الليل، واسأل المجربين للمحرومين مثلي. قال صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: مرضاة للرب مطردة للداء. تبي العلاج عليك بقيام الليل، واسأل المجربين. إحدى النساء الصالحات تقوم الليل من منتصفه، يعني 12 واحدة تبدأ تصلي. كبرت أولادها جاءوا قالوا: يا ميمتي أنت تعبتي. أغديت ما تقومين إلا مع الأذان الأول، شلون تقومين من الساعة 12؟ حاولوا فيها رضخت لهم، تململت تحت الأذان الأول، متى يذن الأذان الأول، وقامت صلت. فمرضت بعدها 5 أيام وهي في فراشها، حتى رجعت إلى عادتها تقوم من الساعة 12 من الليل، ورجعت على ما هي عليه. هذا تعرفونه في أجدادكم وجداتكم، ما يحتاج أحكي لكم عن قصص أنتم عاشرتموه ورأيتموه، المحرومين مثلنا. إذن المحبة هي اللي تجعلك تفزع قبل أذان الفجر لتركع ركعات لتناجي رب الأرض والسماوات. هذا الأمر الأول، التوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة ما يدخلها مشرك. وأعظم جرم المشرك ما هو أعظم جرم المشرك ما هو جريمة المشرك؟ ما هي جريمة المشرك؟ هو شرك، بس وش جريمته؟ تعليلها، يعني جريمة القتل إزهاق النفس، تمام، وجريمة السرقة أنه أخذ المال بغير حق. جريمة المشرك ما هي؟ ها؟ هو لا يغرم، ما هو بالنتيجة، أنا أريد جريمته، تعليل الجريمة. هذا التعريف، أنه يا أخي لم يقدر الله حق قدره، استهان بالله، ما قدر الله حق قدره. قال الله: وما قدر الله حق قدره. المشرك ما قدر الله حق قدره. المشرك هو لو قدر الله حق قدره ما صرف العبادة لغير الله، ما جعل غير الله مساوي لله، لكن هو أصلا لم يقدر الله والعياذ بالله حق قدره، فلذلك ناداهم الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالجريمة هو أنه لم يقدر الله حق قدره. هذا الأمر الأول، إذا شئت أن تتقرب إلى الله جل وعلا لن تتقرب إليه بمثل التوحيد. قال ابن رجب رحمه الله: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو سقطت منه قطرة على جبال الذنوب والخطايا لأذابتها. المفتاح الأول للجنة هو التوحيد. معك توحيد تدخل، ما معك توحيد ما يمكن تدخل، حتى لو إيش ما تأتي من الأعمال لا تنفعك. والله قبل يوم الاثنين كان عندي مفتي جنوب لبنان ويحكي لي عن أوضاع جنوب لبنان. الشاهد منها يقول: تبرع لي رجل ماروني نصراني بوقف. تبرع لي من؟ للشيخ حسن دلي، موجود ومعروف، تمام. يقول: فبنى لي وقفا، بنى وقف نصراني قيمته 750 مليون ليرة، يعني مو بالريال ليرة يعني تقريبا يعني تطلع على حدود 30 مليون ريال. 750 مليون ليرة أوقفها هذا الرجل. عمل صالح ولا مو عمل صالح؟ لكن وش ينفعه به؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. محلات بيتا موجودة في مناطق العالم كلها اسمها دومينيت بيتا، مالكها نصراني، أوقف جميع، طبعا أنا أتكلم اللي برا، اللي هنا لا، طبعا مالكها مو بنصراني، تكلم اللي في أصلها في أمريكا، أصل الشركة، تبرع بجميع أملاكه وقف للكنيسة، وقف للكنيسة في الأعمال الخيرية. ماذا؟ لا ينفعه شيء، ما في توحيد. لو يخرج من مالك كله، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الإخلاص، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا، مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا رد عليك العمل. فالصلاة التي نصليها الآن نضرب عليها مثال، إذا لم تكن لوجه الله وتصلي كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني يصلي، ما تستفيد شيء. ما هو على كيفك تركع ركوع من عندك، ولا تقول الله أنا ما نبقالي في الركوع سبحان ربي العظيم، لا أنا بقول أي تسبيح من عندي، لا ما هو على كيفك، ولا ما أني بمصلي المغرب ثلاثة بصليها أربع، ما هو على كيفك. المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبله الإخلاص في العمل لله جل وعلا، هذا شرط قبول العمل. الإيمان والعمل الصالح بالإجمال والعموم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. التقوى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم اكتب علشان تطبق، لا تخلي ورقة معك، اكتب لا تحقر، لو أني أنا ما بكفو لكن اكتب تستفيد منها يوم من الأيام، بعد شوي تقول والله وين ألقاها، اكتب دونها، ما أنت والله كل شيء بتحفظه. نبي نسرد عليك الآن 30 سبب لدخول الجنة. التقوى، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى. الرابع، طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى، في أحد يأبى يدخل الجنة؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الخامس، الجهاد في سبيل الله، وهو من أشرف المقامات وأعلاها. والحديث عن الجهاد في سبيل الله تعطر به المجالس، وهو من أشرف القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية في تعريفه الجهاد، قال هو بذل الجهد في تحقيق مرضات الله جل وعلا، بذل الجهد في تحقيق مرضات الله جل وعلا. هذا في تعريف عموم الجهاد، وإن كانت الأحاديث تنص على أن الجهاد هو بذل الأنفس والمهج في سبيل الله، وهو قضية القتل والقتال من أجل الله جل وعلا. طيب، يكثر الكلام عن الجهاد ونسمع كلام منه، يعني يجب أن حينما نتكلم عن الجهاد نتكلم عن شريعة، نتكلم عن شعيرة من شعائر الدين لا يستطيع أحد أن يبطلها كائنا من كان. جاء إرهاب ما جاء إرهاب، جاء تفجير ما جاء تفجير، هذا أمر آخر منفك. أننا ننكر أعمال تسمى جهاد وهي ليست بجهاد، هذا من الدفاع عن الجهاد، من الدفاع عن الجهاد حتى لا تشوه سمعته. أما أن يكون بسبب أن والله هناك لبس في فهم الجهاد أنه لا يتحدث عن الجهاد، لا، الجهاد شعيرة مثلها مثل الزكاة، مثلها مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فالقضية ليست بسهلة، لكن علشان نفهم الجهاد، لما شرع الجهاد؟ لما شرع الجهاد؟ لإقامة كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، اليوم الكلام عن الإنسانية كثير، الإنسانية وما الإنسانية. طيب، كيف تقاتل ناس من أجل أن تفرض عليهم رأيك كما يقولون؟ ما راح أتكلم عن العراق ولا ندخل في السياسة، على قدي أنا، لكن أنا أسأل أن هؤلاء خصومتنا معهم، خصومتنا مع هؤلاء ليس في حق من حقوقنا، ليس في حق من حقوقنا. وإن كان القتال من أجل حق من حقوق مشروع، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، هذا دون حق من حقوقك، لكن نحن نتكلم عن المطلب الأعلى. ذاك الرجل البعيد جعل مع الله آلهة أخرى، الحكمة من وجودك ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي جعل مع الله آلهة أخرى يدعى إلى التوحيد، يدعى إلى التوحيد، ما استجاب، قال أنا ما راح أوحد الله جل وعلا. هذا خالف حكمة الخالق ولا لم يخالف حكمة الخالق؟ أقيمت عليه الحجة، بينت له المحجة، وضعت له الأدلة والبراهين ورفض. في ظل قوة الدولة الإسلامية الحقيقية تفرض عليه الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما الذي جعله صاغر؟ هو كفره بالله، هو محترم في بشرية لكن هو الذي أصغر نفسه، هو الذي أصغر نفسه، رفض. الآن إذن هذا الرجل يتمرد على من؟ ها؟ يتمرد على من؟ يعني بلغة العصر يعني يتمرد على قانون من؟ وإن كنت لا أحب هذه اللفظة، يعني حينما يقولون يعني الأنظمة السيادية للدول محترمة ولا يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية كما يقولون للدول، طيب هذا الآن يعني يتعدى على قانون من؟ على قانون الرب جل وعلا، ولا تصح هذه اللفظة، لكن من باب المواضعة للخصم أن نتواضع معه في اللفظ. إذن هو الذي أباح قتاله، أباح قتاله. إذا كانت الدول تستباح من أجل رئيس دولة، واليوم ترون في ليبيا ما يصنع هذا الجلاد، صنع في ليبيا ما لم يصنعه اليهود في غزة في 10 أيام، ولا أحد يتكلم، ولا أحد من العالم يتكلم إلا النزر القليل. وأنا أتكلم اليوم عن الجنة، ما أتكلم عن أحداث ليبيا، لكن أنا أقول لك أن إذا كان هذا من أجل نفسه والعالم لا يتكلم، ما بالك في حق الله جل وعلا؟ لا يصح أن يأتي طالب علم ثم يقول لا إكراه في الدين. نعم لا إكراه في الدين، لكن إذا هو رفض أن يأتي بمستلزمات الدين، رفض أن يأتي بالجزية، ورفض أن ينطاع إلى أوامر الله، إذن أي مقام للشريعة؟ لماذا أرسلت الرسل؟ ولماذا أنزلت الكتب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك. لكن هذا الجهاد لا يقام إلا بشروطه بشروطه بشروطه، ومبحثه في محله. السادس التوبة، والتوبة لا بد أن تستوفي الشروط، إخلاصها لله جل وعلا، الندم، فإن في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم لأصحابها إن كان هناك مظلم لأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وقال الله تبارك وتعالى في تحقيق دخول التائب للجنة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيء. السابع الاستقامة على دين الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة لفظها يسير لكن يفهم معناها أو يفهم تطبيقها من لفظها، وهو عدم الاعوجاج. والاستقامة مرتبطة بالحنيفية، حنفاء لله غير مائلين، مستقيمين. والحنيف هو الذي يستقيم على الأمر ولا يميل عنه، والمستقيم هو الذي يثبت على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طلب العلم الشرعي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن طلب العلم من الأمور التي تعين أو من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة. لماذا طلب العلم هو سبب من أسباب دخول الجنة؟ ما قال العمل بالعلم، طلب العلم سبب من أسباب دخول الجنة. طيب، في وظيفة من غير تعليم اليوم؟ ها؟ ممكن تصير مدرس بدون ما تأخذ شهادة جامعية؟ طيب أنا بصير مدرس بدون، أبعلم ولدي في البيت وقريه وكتبه ثم من بعدين أبجيبه يدرس، هل يقبل هذا؟ إذا كان هذا في أمر الدنيا، ما بالك في أمر الآخرة. طلب العلم عبادة مستقلة، حينما تفرغ وقتك وجهدك لأن تتدارس ما يحبه الله يكافئك الله تعالى بأن يدخلك به الجنة، نسأل الله الجنة. بناء المساجد، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. طيب أنا ما أقدر أبني مسجد ولو كمفحص قطاة، بيضة القطاة، ولو كمحل ومبرك القطات الطائر أكبر من الحمام شوي مثله، من باب التيسير المشاركة، مسجد يبنى معك لك 1000 ريال 2000 ريال تحطها في حديد، تحطها في كاس سمنت، تحطها في مواصير سباكة، تحطها في مكيفين، في مكيف، هذا كله من المشاركة في الأجر. حسن الخلق، وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق يعني تعريف الخلق هو فعل ما يحمد عليه فاعله وترك ما يذم عليه فاعله. الشيء الذي تحمد أنت على فعله تأتيه، والشيء الذي تذم على فعله تتركه، فذاك حسن الخلق. ترك الكذب، والكذب من أسوأ الخصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود بن ماجه وحسنه بعض أهل العلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. المداومة على التطهر عند كل حدث، وصلاة ركعتين بعد الأذان، كل ما أحدث تتوضأ، كل ما نقضت الوضوء تتوضأ، ثم تصلي ركعتين بعد كل أذان أو بعد الوضوء. اسمع إلى هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر فقال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني أبي بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة. بلال سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. ما دخلت الجنة قط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت الجنة البارحة، أو دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا من العرب. فقال: لمن؟ فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم: بهما بهما. الاستنتاج: المواظبة على الوضوء ولا يحافظ عليه إلا مؤمن. الاستنتاج الآخر أنك حينما تسمع الأذان تفزع إلى الصلاة، مو بتحتري الإقامة، فإذا فزعت إلى الصلاة جيت وصليت ركعتين بين الأذان والإقامة، اقتضى ذلك أنك دخلت المسجد، فإذا دخلت المسجد لا تزال الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شوف النتائج، سلسلة من الأعمال الصالحة. سمعت الأذان، أحدثت، توضأت، صليت، أتيت للمسجد فصليت ركعتين عن الوضوء وعن دخولك المسجد بين الأذانين، ثم تصلي عليك الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، في سلسلة من الأعمال الصالحة. تفتح المصحف تقرأ قرآن: لك بكل حرف حسنة. سلسلة من الأعمال الصالحة، الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد يعني في الصباح، أو راح يعني في المساء، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، يرحمك الله، كلما غدا أو راح. طالع تصلي الفجر يعد لك منزل في الجنة، تصلي الظهر يعد لك مسجد في الجنة، تصلي العصر منزل في الجنة، رحت للمغرب منزل في الجنة، رحت في العشاء منزل في الجنة، في الغدو وفي الرواح. أمر حنا نغفل عنه، وهذا فضل الله علينا. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أعد الله له في الجنة نزلا، النزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. الإكثار من السجود لله تبارك وتعالى. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، ماء وعصا حاجته، نعليه، مسواكه صلى الله عليه وسلم، فقال لي سل اسأل وش تبي، يعني قولتنا تدلل، آمر، سل. ربيعة ضنك عيش وضعف، ولا ناكل ولا شرب، يبي له مزارعة ولا له بقرتن يحلبها ولا إبل ولا يقتطع له أرض ولا شيء؟ قال سل، فرصة، إمام المسلمين ممكن أن يهبه ما يشاء أو أن يدعو الله تعالى له بأن يفتح له خيرات الدنيا والآخرة. قال سل، الهمة علوية ليست سفلية، القلب معلق بالله مو معلق بالدنيا. ربيعة ما عنده أمور دنيا مثلنا، يبي له سيارة ولا يدور الحريمة ولا شيء، لا، قلبه معلق بالملكوت الأعلى. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ما التفت للدنيا ذي كلها ولم تأتي على خاطره، قال أسألك مرافقتك في الجنة بما أنها فرصة الآن، متى تكرر، متى تجي؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك تبي شيء ثاني؟ قال لا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أخرجه مسلم. خلاص أخذ الصك، بقي أعني على نفسك بكثرة السجود له ولأمته. أنت تريد مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، أكثر السجود، مرغ هذا الوجه لله، مرغ هذا الوجه لله، أكرم ما فيك وجهك، وأنت مستحيل أن تبذل وجهك إلا لمن يستحق أن يبذل، وهو لله جل في علاه. أنت كرامة لنفسك أن تكون عبدا لله، إذا شئت كرامة نفسك وعزة نفسك كن عبد لله. فالله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في مقام أشرف مقام، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، مع أنه يقول يا أيها النبي اتق الله، وأنه قال يا أيها الرسول بلغ، ثم قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه، ولم يقل برسوله، ولم يقل بحبيبه، ولم يقل بخليله، ولم يقل بشفيعه، وإنما قال بعبده. فكرامتك بالعبودية لله جل وعلا. الحج المبرور، قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طيب واحد يقول نسأل الله يمن علينا بالحج المبرور، لكن اليوم الحج صعب مو بيسير، فيها سهل منه. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمة الله تعالى عليه: ويدخل في هذا الحديث العمرة، وهذا من فضل الله. إذا أتيت البيت مخلص لله ولم ترفث ولم تفسق رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قراءة آية الكرسي دبر كل صلاح، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم ومن المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والألباني رحمة الله تعالى عليهم. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري ومسلم. لما سمي هذا الحديث بسيد الاستغفار؟ ها؟ لما سمي هذا الحديث بسيد الاستغفار؟ لماذا؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا أنت، إلا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لماذا هذا الحديث سمي سيد الاستغفار؟ ها؟ في تحقيق التوحيد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا توحيد الإلهية. خلقتني توحيد الربوبية، وأنا عبدك استكمال في إثبات التوحيد لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام: وما اشتمله من ألفاظ التوحيد جعله هو سيد الاستغفار. الصلاة 12 ركعة كل يوم من وليلة تطوعا لله. حديث ابن عمر، حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. 12 ركعة من غير الفريضة، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر. كم هذه؟ 12. وأنت في اليوم والليلة كم تصلي من ركعة؟ ها؟ 17. عندك 2 الفجر وأربع 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 12، هذه كم صارت؟ 14. و3 المغرب 17 ركعة مع 12، كم صار المجموع؟ 29. وإذا صليت من الليل 11 ركعة صار المجموع 40 ركعة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أدمن الطرق أوشك أن يفتح له. باب تطرق كل يوم 40 مرة يوشك أن يفتح لك، 40 مرة يوشك أن يفتح لك. إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام. اليوم يقول ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي خرجه ابن حبان وغيره وحسنه الألباني: في آخر الزمان يكون السلام بالمعرفة، يكون السلام بالمعرفة. وهذا صحيح. تدخل إدارات حكومية ولا تدخل مرفق تعليمي ما تجد افشاء السلام، تعرفه وقفت تسلم عليه، ما عرفته تمشي في السوق في البقالة في أي مكان ما لا تجد افشاء السلام الذي هو روح وعنوان الأمة. وانت في السلام تحقق لك عدة مقاصد: اذا اولا تكسب الأجر، السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، وهي كلها لفظ حتي، ويحصل لك أجر. أفشوا السلام وأطعموا الطعام. اليوم من فضل الله تعالى مع رغد الدنيا، خلنا يعني نتكاشف قليلا، يعني ما بي أنتم أهل الكرم موجود جيد، ولا بي أختبر، يعني الكرام لا يختبرون، لكن لو بنسوي استفتاء الآن عجل بنقول في الأسبوع كم مرة تطعم الطعام؟ مو من بخل، لكنك تظن أنه لا يوجد أحد تطعمه. كم في الأسبوع تطعم طعام؟ أنا أسألك أنت، خلي الجواب بينك وبين نفسك، في الأسبوع كم مرة تطعم الطعام؟ طيب خلني أنا أعطيك وسيلة لإطعام الطعام أنا لا أطبقها، لكن تخيل أنك دخلت البقالة، وش رأيت أغراضك؟ وش ضرك لو أخذت لك كيس خبز بريال، تمام، وأخذت معه علبة جبن مراعي ولا شيء لك بثلاث تريل، ولا علبتين زبادي، ومعها قارورة عصير ولا لبن جيد، المجموع 5 ريالات. ثم لقيت عامل هالبلدية هالمسكين اللي رويت به أنت أدرابه ومديت هاله ودخلت بيتك الظهر، ها ايش رايك؟ اطعمت الطعام ولا ما اطعمت الطعام؟ بخمس تريل ولا شيء. نموذج اخر، مريت جمعيه البر، يا اخواني اطعام البيت في الشهر بتم عندكم؟ قال والله حنا التمويل للاسره بالشهر ب300 ريال. خذ جزاكم الله خير، هذه 300 ريال. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة وشيخ الإسلام في عصره، والذي أقولها ولا أحنث، لم ترى الأمة بعد شيخ الإسلام بن تيمية مثل ابن باز، يعلق على حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصبح من يوم إلا وينزل ملكان، يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا. يقول لو جمع الإنسان المال حق كل يوم ثم أطلع يعني أخرجه في الشهر مرة واحدة شمل هو هذا الحديث. فأنت الآن لما تروح للجمعية وتقول يا جماعة هذا إطعام حق شهر، أو تطبق قبل قليل، أو أعجبك الإدام في بيتك أو شيء ثم قلت لأهلك حطوا النصحين وأرسلتها لحارس المسجد أو لحارس العمارة اللي دونكم ولا اللي بعدكم ولا اللي قبلكم، أنت أدرى. إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أما النساء فقد فضلنا عليكم معاشر الرجال، يلا افرحوا يا الحريم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في شيء: سكروا أذانكم يا رجال، ما لكم دخل، شول اللقافة، ما لكم، تسكروا أذان الحريم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، تدخل الجنة من أي أبوابها شاءت، نسأل الله العظيم فضله. القيام بتربية وإعالة البنات والأخوات، افرح بالبنات، من كان له 3 بنات أو 3 أخوات فاتقى الله وأقام عليهن كان معي في الجنة، هكذا هكذا كان معي في الجنة هكذا. كفالة اليتيم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، عيادة المريض أو زيارة الأخ في الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. خصلتان خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. تسبح الله 10 وتحمده 10 وتكبره 10 فذاك 50 و100 باللسان في اليوم والليلة، تسبيح 10، تحميد 10، وتكبير 10، دبر كل صلاة 5 مرات، عندك 5 صلوات 30 مرة في 550 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فقالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. تسبح 10، تحمد 10، وتكبر 10، وتكبر 34، وتحمد 33، وتسبح 33، 1500، والف صارت كم؟ 2005 بالألفين، 250 باللسان و2500 في الميزان، وتدخل الجنة. عاد انت وشطارتك. الوقت أدركنا، وسوف أتي بالأمور اليسيرة. منيحة العنز، اللي عنده ماشية ويعرف ناس ويعطيه عنزلة، يقول يا أخي اشرب من لبنها، جارك عندك انت دفع وعطيته اياه، تقول انتفع من لبنها ومن صوفها، خلها عندك شهر وشهرين اشرب لبنها، تمام. هذه منيحة العنز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. عنز تعطيها إلى جارك ولا شيء، ينتفع من لبنها وحليبها وصوفها شهرين ثلاثة ثم يردها لك، يدخلك الله تعالى بها الجنة. حفظ أسماء الله الحسنى: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومن ذلك كم بقى على الأذان؟ خلاص أذان. طيب عشان نختم بس، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له به بيتا في الجنة. تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبني الله لك بها بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من 3، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. تبرأ من الكبر وغطرس على الناس، والغلول تأكل المال العام، والدين تأخذ دين الناس ولا توفيهم إياه، يدخلك الله تعالى بها الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم هذا للمؤذنين: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، نسأل الله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. تقول اللهم من يسألك الجنة، اللهم من يسألك الجنة، اللهم من يسألك الجنة، تقول الجنة اللهم أدخله الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. والأخير: من ختم له بصيام يوم، قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يعني تكثر من الصيام، وآخرها: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
نور حياتك، نور حياتك، نور حياتك.